أضاءت بالمحبة دربنا سنن تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وواصل الحديث معكم في هذا اللقاء مع الحديث الذي كنت أشرحه وأتحدث عنه في اللقاء الماضي، ألا هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عندما وما حدث من عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما كان من حديث معه مع الاثنين اللذين أتيا إليه من البصرة وأخبراه بأن هناك قوم يقولون لا قدر والأمر أنف. فبدأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يرد عليهم بسياق كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد وقفت في اللقاء الماضي على قوله، أعني قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه. هذا يدل على أن القادم، وقد أشرت إلى هذا في اللقاء الماضي، ليس من أهل المكان، فهو غريب، ومع كل ذلك لا تظهر عليه أمارات الغربة، وفي نفس الوقت لا يعرفه أحد، فهو ليس من أهل المكان. ثم ظهر فيما بعد أن المتحدث أو هذا الذي طلع عليهم وذكره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو جبريل عليه السلام. وهنا قلت بأنني سأخف عند هذا الموطن لأبين أن الملائكة مثلا أو الجن كلاهما أيضا من عالم الغيب، كلاهما من عالم الغيب، فنحن لا نرى الملائكة ولا نعرف عن الملائكة إلا ما أعلمنا الله عنه في كتابه، أو ما أعلمنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. كذلك أيضا عالم الجن والشياطين نحن لم نرهم، ومن يزعم أنه يحضر الجن أو الشياطين فهو يضحك على الناس ويفتري عليهم كذبا. المهم، هذه عوالم مغيبة عنا في علم الغيب لا نعرفها، ومصدر علمنا بها هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هنا أفاد هذا الحديث أن الملائكة يتشكلون، وهذا صحيح، فهذا جبريل صلوات الله وسلامه عليه يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل، ولكن رجل جميل من خلال سياق الحديث. يعني لماذا؟ لأن ثيابه أو هندامه كما يقال جميلة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذا جبريل صلوات الله وسلامه عليه. إذن خرج هنا من الهيئة الملائكية التي خلقه الله عليها، وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل له 600 جناح، له 600 جناح، لو بسط جناح واحد لسد ما بين المشرق والمغرب. هذا يدل على عظمة خلق الله، رب العالمين عظيم وكريم وخلقه كبير سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو الخالق وحده. أيضا الجن يتشكلون، الجن يتشكلون، فقد تشكل إبليس اللعين وأتى لقريش مجتمعين، وهم مجتمعون في دار الندوة عندما أشار إليهم بقتل النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونحن فيما ورد لنا أو إلينا من ذلك مؤمنون مصدقون، لأن مسائل غيبية لا نتدخل فيها بعقولنا ولا نستطيع أن نحكم فيها لأنها أمور وراء مدركات العقل، وبالتالي لابد أن نسلم في ذلك للنص. إذن الملائكة تتشكل، وهذا هو جبريل صلوات الله وسلامه عليه، أتى بهذه الهيئة كما وصفه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طيب لما دخل بهذه الهيئة ماذا فعل؟ قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أصبحت ركبة النبي عليه الصلاة والسلام في ركبة من؟ جبريل صلوات الله وسلامه عليه. وجبريل في هذه الحالة في هيئة بشرية، في هيئة بشرية، وضع كفيه، يعني جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم وجه الخطاب إليه بصيغة النداء قائلا: يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أخبرني عن الإسلام. بدأ الرجل هذا اللي وصفه لنا أمير المؤمنين بالهيئة التي دخل عليها، وبعد ما أخذ الشكل الذي تم وهو أنه إسناد الركبة إلى الركبة، وضع اليد على الفخذ، بالنسبة أنه وضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ يسأل يتوجه بالسؤال، قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أخبرني عن الإسلام. إذن السائل من؟ جبريل، والمجيب هو رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أمر عجيب، لأن جبريل هو اللي بيعلم النبي عليه الصلاة والسلام، جبريل بينزل بالوحي والرسالة، يتلقى من الله عز وجل وينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ينقل الوحي والرسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يجلس أمامه ويسأله. لعل في ذلك أراد أن يعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وسيأتي بيان ذلك في نهاية الحديث. قال: أخبرني عن الإسلام. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. أركان الإسلام التي يبنى عليها خمسة، هذا هو الركن الأول منه. في حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بني الإسلام على خمس. أول لبنة تضع في هذا البناء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، هذا حديث عظيم جدا يقوم عليه الدين وعلى أساسه، وشرحه يطول، وقد شرح في هذه القناة، شرح الشيخ محمد حسان، وطبع ذلك في مجلدات، ولذلك لن أقف طويلا، ولكن لابد من كلمة حول هذه المعاني العظيمة لكي يتبينها الناس، خاصة عند كلمة التوحيد. أول ركن من أركان الإسلام الشهادة لله بالوحدانية، وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة. لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، عنوان الإيمان والإسلام. لا يدخل العبد في الإسلام إلا إذا قالها، هي كلمة التقوى، هي الكلمة التي جعلها خليل الرحمن إبراهيم في عقبه، هي الكلمة التي لو وزنت المخلوقات بها لرجحت لا إله إلا الله. هذه الكلمة أنا سأتحدث عنها باختصار شديد، تشتمل على ركنين: النفي والإثبات. الركن الأول متمثل في لا إله، وهي نفي. الركن الأول نفي لا إله، والركن الثاني إثبات إلا الله. معنى لا إله يعني نفي جميع المعبودات، فيا عبد الله لا يكن في قلبك ولا تخضع وتذل جوارحك إلا لله عز وجل، فهو الإله وحده لا إله. اترك كل المعبودات، كل الآلهة، إلا الله إثبات للألوهية الحقة لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. لا إله إلا الله عنوان الإسلام للكلمة التي قاتل عليها النبي عليه الصلاة والسلام. للأسف احنا عايزين نعرف الناس الفرق بين لا إله إلا الله وبين الإيمان بوجود الله من خلال ايه؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، بهذا القيد لا معبود بحق. لماذا؟ لأن في معبودات عبدت من دون الله عز وجل ولكنها عبدت بباطل، فالناس عبدوا ربما الكواكب، الملائكة، بعض الأنبياء، بعض المرسلين، بعض أولياء الله الصالحين، عبد الشيطان من دون الله عز وجل، دي كلها عبادات باطلة ليست بحق. إنما المعبود بحق هو الله تبارك وتعالى وحده دون سواه. احنا يجب ان احنا نفهم المعنى ده. لا إله إلا الله تعني إفراد الله عز وجل بجميع ألوان العبادة، إفراد الله عز وجل بجميع ألوان العبودية، سواء كانت قلبية أو قولية أو مالية أو بدنية. أي شيء يدخل أو يندرج تحت مسمى العبادة فلا يصرف إلا لله، وإذا صرف لغير الله كان شركا، كان الصارف مشرك. طيب البعض يعرف لا إله إلا الله بتعريف آخر، وده المعنى المهم اللي أود أن أشير إليه. يقول لا إله إلا الله، احنا قلنا لا معبود بحق إلا الله لا معبود، لأن لا إله إلا الله علامة التوحيد، العبودية لله عز وجل، الدلالة على إفراد الله بجميع الوحدانية وبجميع ألوان العبادة. البعض يقول لا إله إلا الله معناها لا موجد إلا الله، ونشتملت عليه بعض كتب الكلام، أو لا قادر على الاختراع إلا الله. طبعا هذا ليس هو المعنى الصواب الصحيح، ده المعنى ده عمل لبس شديد جدا. لماذا؟ لأن بعض الناس ظن أن توحيده يكمل ويقع ويكون إذا أثبت وجود الله عز وجل، أو قال بأن الخلق خلق الله تبارك وتعالى فقط. هذا القدر يشترك الناس فيه أو كثير من الناس فيه، حتى أهل الجاهلية الأولى كان مشرك العرب يؤمنون بهذا القدر، يؤمنون أن الله خالقهم وأن الله رازقهم. اليوم اليهود والنصارى يؤمنون بوجود الله وأن القادر على الاختراع هو الله. ولكن هل هذه الطوائف تدخل في الإسلام أو يقال عنها بأنها موحدة؟ حاشا وكلا، هؤلاء من أهل الشرك والضلال والانحراف. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله الذي هو عبادة الله وحده. إذا لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة معناها لا معبود بحق إلا الله. وأنا لن أقف طويلا عند فضل هذه الكلمة ومكانة هذه الكلمة، ولكن فقط أردت أن ألقي ظلالا حول معناها عشان يفرق الناس، وحتى نفهم إيه معنى لا إله إلا الله. نحن نعبد الإله، مش القصد أنك تقول بأن الله موجود أو أن الخالق هو الله وتعني أنك تدخل في الإسلام والدين وإيمانك كامل ولا يوجد عندك أدنى خدش في التوحيد إذا أثبتت أن الواجد وأن الموجد هو الله تبارك وتعالى وحده. لا، ده لابد من أن تقر وأن تعترف بأنه هو المعبود وحده، فلا تصرف العبودية لأحد سوى الله تبارك وتعالى. ومن فعل ذلك وقع في لون من ألوان الشرك شاء أم أبى. ما هو الناس يجوا يقول لك لا إله إلا الله، تجوا يفعل أفعال، يتوسل بغير الله، يستغيث بغير الله، ينادي غير الله، يطلب على من غير الله، يتوكل على غير الله، يسجد لغير الله، تيجي تكلمه يقول لك لا، من لا إله إلا المسلم، قلت لا إله إلا الله، يقول لك أنت ناقضت هنا إسلامك ودينك. ليه؟ هو فاهم لا إله إلا الله أن الموجد فقط هو الله، إنما العبودية تصرف بعد ذلك لمن يحسن الظن بهم أو ما إلى ذلك، أمر عادي أو طبع عنده، هذا باطل. احنا نقرر الحمد لله هنا ومن هذه القناة هذا التوحيد الذي تعلمناه وسنعلمه وسندافع عنه وسنظل كذلك إن شاء الله تعالى. الشهادة دي لها جزء أول برضو اللي أنا ذكرته الآن، اللي هو لما قال أخبرني عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. ده المقطع الأول أو الجزء الأول من الركن هذا الأول. طب المقطع الثاني: وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يحل لي أن أقول إنه وحده فقط إمامنا وقدوتنا وسيدنا وقائدنا إلى الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. النبي المصطفى المجتبى الذي فضله ربه سبحانه وتعالى حتى على كل الأنبياء والمرسلين، فهو سيد الناس ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. أيضا الكلام يطول جدا حول الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللي هو الرسالة، ولكن ألخصها في كلمات قالها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى: أن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه عليه، وألا تعبد الله إلا بما أمر صلى الله عليه وسلم. معنى تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام له رسالة أن تجعله المطاع، فلا تطيع غيره من البشر صلوات الله وسلامه عليه. لو الدنيا كلها أخذت بقول أو عملت بفعل لم يقله أو لم يفعل نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا تذهب معهم ولا تفعل فعلهم، لأنه ليس عليه من الله برهان أو دليل. إنما المطاع المتبع في هذه الأمة هو النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم صلوات الله وسلامه عليه. إذا قال الله أو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إلزم، إلزم الحد لا تتجاوز. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يجوز أن تقدم بين يدي الله ولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قولا ولا فعلا ولا أي أمر من الأمور. إذا قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هنا قف وألزم هذا الكلام أو يلزم هذا الأمر. بعض يقول كده يعني ما فين الأئمة، فين العلماء؟ الأئمة أنا تتلمذت على أيديهم وتربيت على موائدهم وتعلمت هذا المنهج منهم، كلهم يدلون على الله من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قد تعلموا على مائدة النبوة ونقلوا لنا هديه عليه الصلاة والسلام. وإذا اجتهد الواحد منهم في مسألة قال لنا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهب كل الأئمة، لا تتبع مالك ولا أبي حنيفة ولا أحمد بن حنبل ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذ، رغم أننا نتعلم عنهم ونعرف قدرهم ومكانتهم، أئمة ملأوا الدنيا نورا وعلما، غير أننا نأخذ أقوالهم لأنهم فيها اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولو جاء واحد منهم لم يقف على حديث أو اجتهد اجتهادا خالفه غيره فيه وكان خالفه غيره فيه وكان الدليل مع غيره، أخذنا بمن كان معه الدليل، ولم نتعصب لواحد منهم، مع احترامنا لكل هؤلاء الأئمة الأعلام. احنا لا نصل في شيء، احنا لا يمكن ابدا نقارن بيننا اليوم وبين هؤلاء الأئمة، دول اعلام، أئمة الكرام، بلغوا من العلم مبلغا لم يصل اليه احد اليوم، نعرف هذا ونقدره، ومع كل ذلك لا نقدس واحدا من الأئمة ونتبع اقوالهم المتضمنة أو الصادرة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد معنا أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تتبعه وحده. لو جاء لك شيخ يعلمك وتدرس عليه لا حرج، ولكنه أتى إليك بأمر مخالف للسنة ماذا تفعل؟ تسمعوا كلامه؟ لا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الحذر فقط من مخالفة أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الركن الأول كده باختصار شديد من أركان الإسلام. أنا لن أقف طويلا عند هذه الأركان ولا عند أيضا أركان الإيمان لأن الوقت سيطول بنا، وأنا فقط أتحدث عن هذا الحديث لسياق الإيمان بالقدر فيه ضمن أركان الإيمان، ونحن نتحدث في باب الإيمان بالقدر. ركن الثاني من أركان الإسلام قال وتقيم الصلاة، الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على عباده، الصلة بين العبد وبين ربه. نأمل ونطمع أن يحمل الحاكم الناس على الصلاة، وأن يوظف هيئة تدفع الناس وتحثهم على الصلاة لله عز وجل، وأن تعلمهم ذلك. الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وإن شئت فقل الركن الأول بعد الشهادتين. أعظم الأركان بعد الشهادتين هو ركن الصلاة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يقولون كنا لا نعد شيئا تركه كفر سوى الصلاة. يا عبد الله إذا قيل حي على الصلاة حي على الفلاح استجب لربك. احنا بنتمنى ان المصالح الحكومية اليوم، ان المدارس والجامعات، ان الناس هي اعمالها، اذا دخل وقت الصلاة لبوا نداء الله عز وجل. حقيقة شاهدنا وربما حصل لي ولغيري ذلك، نحن ربما نكون في مدارسنا او معاهدنا يؤذن للظهر ويدخل الوقت وقت العصر، وإحنا خارجين يؤذن العصر ولم نصلي الظهر. أمة مسلمة لا ينبغي أن يوجد فيها ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعين المسؤولين على أن يوجهوا ويلفتوا النظر إلى ذلك بمعروف. الناس خايفة يقولوا والله الرئيس هيفعل فينا ويفعل. لا يا أخي، هو يوجه، هو يأمر، هو ينصح، هو يعين، ووجب عليه ذلك. وأنا من هذا المكان أحمله هذه المسؤولية، أن يحمل الناس على الأخذ على الأقل بهذه الأركان. يا ليت المصالح والمؤسسات التي تبنى حديثا الآن يعني نعمل حسابها مكان نصلي فيه. ما فيش داعي حتى المسجد يبنى إذا ما فيش إمكانيات أو قدرات. قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما رجل أدركته الصلاة فليصلي. نتخذ مكان كده نصلي فيه. الحمد لله أصبح الآن من يصلي حتى في قصر الرئاسة جماعة، نعمة من الله عز وجل. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد ترك الدين. الصلاة الصلاة أيها المؤمنون، وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته، وها هو يذكرها في الركن الثاني من أركان الإسلام بعد أن قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وتقيم الصلاة، ركن الثالث من أركان الإسلام، وتؤتي الزكاة. الزكاة من النماء، واختار الله عز وجل لها هذا الاسم ليواجه أصحاب القلوب حتى الضعيفة. أنت تخاف على إخراج المال أو جزء من المال اللي ربنا فرض وسمى زكاة، ده أنت بإخراجك هذا الجزء ينمو مالك ويزيد. أنت مش عايز المال ينمو ويزيد ويكثر خيرك ونفعك، أخرج الزكاة. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في غير موضع من القرآن الكريم يقرن الله عز وجل بين الصلاة وبين الزكاة. الزكاة طهارة للمال، الزكاة طهارة للنفس. قال الله في كتابه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. صلوات الله وسلامه عليه. البعض يظن أن الزكاة ماله حقه، لا، أنا أود بقى أن أنا ألفت النظر لأمر مهم جدا. قدر الزكاة وقيمة الزكاة ليس مالك، هذا مال الله يجب عليك أن تخرجه للأصناف المذكورين في كتاب الله. كان عندك مثلا 50,000 واجب عليهم 1,250 جنيه زكاة، فالمال الحقيقي اللي عندك، مال الحقيقي اللي عندك 48,750 جنيه. طب الباقي 1,125، أو هذا المال أو الباقي هذا 1,225 أو 1,250، هذا حق الله عز وجل، هذا مال الله تبارك وتعالى، يجب عليك أن تخرجه للأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله عز وجل في سورة التوبة. 1,125 جنيه حق الفقراء والمساكين، ربع العشر أو 2.5%، هذا حق الفقراء والمساكين أوجبه ربك عليه، تطهر نفسك بهذا. ولو اجتمع قوم في بلد على عدم إخراج الزكاة وجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يخرجوها، كما فعل ذلك الصديق رضي الله تعالى عنه مع الذين امتنعوا عن إخراج الزكاة. ولما راجعه أمير المؤمنين عمر في ذلك، كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ وده فتح من الله عليه، هذا فتح من الله عليه، حتى ضرب به المثل في هذا الموقف، قيل أعز الله عز وجل الإسلام بأحد رجلين، أبي بكر في حروب الردة، القوم هؤلاء الذين امتنعوا عن الزكاة، وأحمد بن حنبل في الفتنة، أعني بها فتنة خلق القرآن. سجل هذا من باب الفخر والشرف والحمية والغيرة على دين الله عز وجل للصديق رضي الله تعالى عنه. طيب معنا اتصال أختي لام، السلام عليكم.
حبيبي شيخ،
أهلا مرحبا.
الله يرحم والديك يا شيخ. أنا أمي متوفت وأنا وخواتي نفسيتنا وايد تعبانة، يعني هي ماتت بالسرطان والغيبوبة، ويعني إحنا نبيك تقول لنا كلام يصبرنا.
طيب
يعني
حاضر،
الحياة كلها مسكرة في وجهنا نحن.
طيب حاضر حاضر، تابعي معي وسأذكر لكم كلمة إن شاء الله في نهاية الحلقة. أختنا أم علاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
جزاك الله خيرا الشيخنا عبد الله، وأمد الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين.
اللهم آمين.
هنيئا لمصر برئيسها دكتور محمد مرسي.
الحمد لله.
لقد شهدنا دكتور محمد مرسي يبكي في صلاة الجمعة في المنبر الشريف عندما قام الخطيب بوصف الأزهر، وقال أن أروقته وعمويده وساحته كيف أنها شهدت على أحداث ومواقف كثيرة مرت بها الأمة، فهذه الدموع الشريفة الطاهرة ستكون بإذن الله تعالى بردا وسلاما على أمتنا الإسلامية والعربية بإذن الله، وكل من أراد لنا ولمصر ولأمتنا الخير والعيش في سلام، وستكون لشوبا من حميم على أعداء الله ورسوله، ومن أراد بسوء وأحسس أن هذه الدموع الشريفة فاضت لأنه أحس بأن الأزهر هو أباه أو جده مع طول عمره، وأنه باق بعلمائه المخلصين وأمجاد السلف السابقين، وسيبقى في ظل علمائه المخلصين إلى أن الله الأرض ومن عليه. أوجه نداء إلى سيادة الرئيس محمد حسني محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحق من خلق وضع فيك هذه الرحمة ورقة القلب في الأزهر، وأسدا أشم في الميدان، ونسرا جسورا مع نسور قواتنا المسلحة، كما أنصفت أم الشهيد خالد سعيد، أرجو منك الإنصاف في ظلماتي وإهانة كرامتي التي بسببهم لا أخرج من بيتي لكي أقوم بواجب الطبيعي لأبناء المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة وقضاء حوائجهم. فلولا هذه القناة المباركة وحديث إليها تشعرني بآدميتي وتذهب عني اليأس والبأس والحزن، فلن أبكي بعد هذا النداء، وربي أعلم وربي وحده أعلم كم بكيت أنا الليل والنهار أملا من الله سبحانه وتعالى أن يسخر سيادتكم لتحقيق مطلبي، وأعانك الله علينا ومد لنا في عمرك وألهمك إلى طريق الحق والصواب، من أم مصرية قدر لها أن تتحمل ما لا طاقة لها به، وسأصبر وأفوض أمري إلى الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله عز وجل أن ييسر لكم الأمور وأن يوفق رئيسنا لما يحبه ويرضاه، وفي الحقيقة نأمل خير إن شاء الله. نعم.
السلام عليكم.
أخي طارق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا
لك. وحش والله.
بارك الله فيك.
والله انا راجل مريض وعندي شلل اطفال.
نعم.
والظروف مؤذيه ماديه، فانا مش متجوز وبصرف على اخواتي البنات اللي طبعا، وعليا مشكله كبيره ومش عارف احلها. استحي من الله يا ربنا وانت ولو فضل ربنا والله والمسلمين. أمانة الله أنا رجل مريض والظروف صعبة، مادية صعبة. أنا رجل والله أنا كنت
نسأل الله عز وجل أن ييسر يعني إن شاء الله الأمور، ومعاك الكنترول الآن وإن شاء الله سيفهم موضوعك إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى المتفضل وحده أن يكفي جميع المسلمين وأن يسد حاجة كل محتاج إن شاء الله تعالى. طب أرجع فأقول الصديق رضي الله تعالى عنه سجل التاريخ له كلمة عظيمة جدا عندما امتنع البعض عن إخراج الزكاة. كان عندهم شبهة، هم قالوا بأن الله عز وجل قال في كتابه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خلاص احنا لن نخرج الزكاة. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أعلن الصديق رضي الله عنه أنه سيحارب هؤلاء، راجع الصديق كيف يعني تقاتل قوما يدخلوا في الإسلام ويشهدون لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام النبوة والرسالة. قال والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. كلام جميل للغاية، وهذا يدل على أن الحاكم مسؤول، مسؤول عن أن يتابع تحقيق هذه الأركان. شوف الصديق رضي الله تعالى عنه وقد ارتد كثير من العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لم يفت أن يركز على هذا الجانب وأن يتصدى للذين امتنعوا أو للقوم أو للجماعة أو للطائفة التي امتنعت عن إخراج الزكاة. هذا يدفعنا يخلينا نتأمل من في واجبات ومسؤوليات. ولكن يا عبد الله أذكرك بالله عز وجل وأن الزكاة فرض من فرائض الإسلام، ركن من أركان الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى من عليك، فلما تبخل بهذا المال؟ ربما كثير ممن أعطاهم الله لم يكن عندهم شيء من قبل، بل كلهم، فالفضل لله وحده. فإذا أعطاك الله بخلت بشيء فرضه رب العالمين سبحانه وتعالى عليك وهو الذي أعطاك، ده ربك المتفضل، فكيف تمنع فضل الله تبارك وتعالى وتقف حجر عثرة أمام ما أخبرك الله به أو ما أمرك ربك سبحانه وتعالى به. الركن الرابع من أركان الإسلام قال وتصوم رمضان. وتصوم رمضان هذا الشهر الكريم المبارك الذي يهل علينا في كل عام، شهر واحد من 12 شهرا أمرنا الله عز وجل أن نمسك فيه عن الطعام والشراب وسائر الشهوات، وأن نصوم فيه لله عز وجل، وأن نتأدب بأدب القرآن الكريم والسنة. وسن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنا أن نقوم الليل لله في رمضان، في ليالي شهر رمضان المبارك. رب العباد فرض علينا صيامه، وسن النبي صلى الله عليه وسلم على أمته قيام ليل شهر رمضان. شهر رمضان شهر عظيم، أفضل أشهر العام بإطلاق، وها هو يقترب منا اليوم، والأيام تجري وتمضي، وسيعود رمضان قريبا على هذه الأمة. رمضان شهر كريم مبارك، فيه تصفو النفوس بسبب الصيام، ويتحقق للعبد كثيرا من معاني الإيمان بحصول التقوى التي شرع الصيام من أجلها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ قال لعلكم تتقون. الصيام الصيام أيها المؤمنون، وأكتفي بهذه الكلمة عن الصيام لأدخل في الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو حج بيت الله الحرام. قال وتحج البيت، ثم وضع قيدا إن استطعت إليه سبيلا. الحج إلى بيت الله الحرام خامس أركان الإسلام، وقد فرض في العمر مرة واحدة. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قام إليه الأقرع بن حابس رضي الله عنه وقال أفي كل عام هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام كررها مرارا، قال ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم. أما الحج فهو يجب، هو فريضة العمر، وإن أتى به الإنسان بعد ذلك فهو نافلة، وهو واجب على القادر المستطيع. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والنفوس تهفو والأفئدة تتطلع في كل عام من أهل الإيمان إلى حج بيت الله الحرام، فكم فيه من منافع وفوائد. وصدق الله عندما قال في سياق آيات الحج ليشهدوا منافع لهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أجاب عن أركان الإسلام. السائل جبريل بعد ما انتهى قال جبريل أو قال السائل صدقت، يعني يسأله ويصدقه. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيذكر هنا أمرا فعلا يدعو إلى العجب. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ليه؟ لأن السائل يسأل ليتعلم، إنما شفاء العي السؤال. اللي يسأل ده جاهل فبيتعلم لا يعرف الجواب، إنما واحد يسأل وبعدين المجيب يجيب يقول له صدقت، إذن السائل يعرف الجواب. ومن هنا تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومن من ذكر بصيغة الجمع كده لم يقل وراوي الحديث قال فعجبت يسأل، قال لا فعجبنا له يسأله ويصدقه. وأقف عند السؤال الثاني الواقع من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأبدأ في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لأقول كلمة يسيرة لأختنا إلهام، أسأل الله عز وجل أن يرزقها وأخواتها وجميع الأهل وجميع إخواننا المسلمين الصبر، وأن يهون علينا مصائب الدنيا. المصائب ابتلاءات من الله عز وجل، هذه الابتلاءات تحتاج إلى صبر، من صبر له الأجر. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم ختم بقوله إيه؟ وبشر الصابرين. يعني الإنسان يصبر له بشرى من الله بالجنة. من هم؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلابد من الصبر والاحتساب، لابد من الصبر والاحتساب. في الصحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن ابنة النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه أن ابنة لها في الموت، بنت النبي عليه الصلاة والسلام لها بنت تموت، فأرسلت لأبيها للنبي عليه الصلاة والسلام رسولا وذكر له الحكاية، بنتك تريدك عشان عندها بنت تموت. فقال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رد على الرسول وقال له قل لها لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذه الكلمات المباركات أختم بها هذا اللقاء، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.